الجامعة الافتراضية السورية. مقرر التأمين للدكتور جمال الدين مكناس والدكتور محمد سامر عاشور. الوحدة التعليمية الثامنة بعنوان آثار عقد التأمين، التزامات المؤمن، التزام المؤمن بدفع البدل أو قسط التأمين. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 110 وحتى الصفحة 122. تقدمت مبادرة ضوء بصوت لجين عرابي. يولد عقد التأمين التزاما أساسيا يقع على عاتق شركة التأمين، ألا وهو تسوية الكارثة بدفع مبلغ التأمين، أو بعبارة أخرى تعويض المؤمن عما لحقه من ضرر نتيجة تحقق الخطر المؤمن. كما قد تتعهد شركة التأمين بتولي دعوى المسؤولية المرفوعة على المؤمن من قبل الغير المتضرر والدفاع عنه، وهذا ما نجده في التأمين من المسؤولية. ومن آثار تنفيذ شركة التأمين لالتزامها بتسوية الكارثة أنها تحل محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول عن الحادث وبحدود ما دفعته من تعويض للمؤمن. يعد بدل التأمين سبب تغطية الخطر الذي تلتزم به شركة التأمين، فهو سبب الضمان، فشركة التأمين تلتزم بضمان الأخطار الواردة في العقد مقابل التزام المؤمن بدفع بدل التأمين، ويكون بدل التأمين غالباً أقساطاً دورية سنوية، فإذا كان التأمين تعاونياً سمي هذا البدل اشتراكاً، وقد يكون البدل مبلغاً إجمالياً يدفع مرة واحدة ويسمى القسط الوحيد. وقسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن لشركة التأمين لتغطية الخطر المؤمن، وإنه يحسب على أساس هذا الخطر، فإذا تغير الخطر تغير معه القسط، وذلك وفقاً لمبدأ نسبة القسط إلى الخطر. ويوجد التزام المؤمن بدفع قسط التأمين في أنواع التأمين كافة، حتى في التأمين على الحياة يلتزم المؤمن بدفع القسط ويجبر على دفعه عن طريق القضاء، غير أنه يجوز له أن يتحلل من عقد التأمين قبل انتهاء الفترة الجارية، وهذا ما نصت عليه المادة 725 من القانون المدني. يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة. أما القانون الفرنسي فإن المؤمن أو بالأحرى طالب التسجيل في التأمين على الحياة لا يلزم بدفع بدل التأمين، وللمؤمن خيار في دفع بدل التأمين، ولا تستطيع شركة التأمين أن تلزم المؤمن عن طريق القضاء بدفع قسط التأمين. ولدراسة التزام المؤمن بدفع بدل التأمين يستوجب البحث في مضمون هذا الالتزام ومؤيد هذا الالتزام في حال تخلف المؤمن عن التزامه بدفع بدل التأمين. مضمون الالتزام بدفع البدل. إن البحث في مضمون التزام المؤمن بدفع قسط التأمين يستوجب تحديد المدين بدفع القسط وزمان ومكان دفعه وطريقة وفائه. أولاً، المدين بدفع القسط. يقع الالتزام بدفع القسط على عاتق المؤمن فهو المدين به، وهو الذي يتعاقد عادة مع شركة التأمين ويتعهد عند التعاقد بدفع الأشخاص. وإذا أبرم عقد التأمين عن طريق وكيل المؤمن فالمؤمن دون الوكيل هو الذي يصبح مدينا بدفع القسط، ويكون الوكيل مسؤولا قبل موكله إذا لم ينفذ الوكالة. وقد تجتمع في المؤمن وبخاصة في التأمين من الأضرار الصفات الثلاث: طالب التأمين والمؤمن، الشخص المهدد بالخطر المؤمن والمستفيد من التأمين، ولكنها قد تتفرق على أشخاص مختلفين. فإذا تفرقت كان المدين بالقسط هو طالب التأمين لا المؤمن ولا المستفيد، ذلك أن طالب التأمين هو الذي يتعاقد مع شركة التأمين ويتحمل جميع الالتزامات التي تنشأ في جانبه من عقد التأمين، ومنها الالتزام بدفع الأقساط، على أن يحق لشركة التأمين أن تتمسك تجاه المستفيد بسائر الدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين. فإذا تأخر طالب التأمين في دفع القسط جاز لشركة التأمين أن توقف سريان التأمين في مواجهة المستفيد، وإذا وقع الحادث المؤمن واستحق مبلغ التأمين للمستفيد جاز لشركة التأمين أن تخصم من هذا المبلغ قبل دفعها للمستفيد جميع الأقساط المتأخرة. وقد يحدث أن ينتقل الشيء المؤمن إلى شخص آخر غير طالب التسجيل لأسباب عديدة، منها مثلا موت المؤمن، وفي هذه الحالة ينتقل الشيء المؤمن للورثة فيصبحون المدينين بالأقساط محل المؤمن، وقد يفلس المؤمن فيحل محله في المديونية بالأقساط كتلة الدائنين إذا كان عقد التأمين قابلا لأن ينتقل إلى هذه الجماعة. ويمكن للغير سواء كان صاحب مصلحة أم لم يكن وفاء الأقساط وفقا للقواعد المقررة في وفاء الغير للدين كما في التأمين على الحياة، حيث يمكن لكل صاحب مصلحة أن يحل محل طالب التسجيل بدفع الأقساط، وعند ذلك يكون لهذا الغير حق الرجوع على المدين، وله حق امتياز على مبلغ التأمين، إذ يعد دفعه للأقساط عملاً من أعمال التحفظ والصيانة. ثانياً، زمان دفع القسط. الأصل أن يدفع قسط التأمين في الوقت الذي يحدده المتعاقدان عند إبرام العقد، وقد جرت العادة أن تشترط شركة التأمين على المؤمن دفع القسط مقدما لكي تتمكن شركة التأمين من مواجهة الأخطار التي تتحقق خلال السنة وتدفع مبالغ التعويض المستحقة عنها، وقد يكون بدل التأمين مبلغا إجماليا يدفع مرة واحدة ويسمى القسط الوحيد، سواء لأن مدة التأمين تقل عن سنة كما في التأمين من حوادث النقل أو في التأمين لسفرة واحدة، أو تكون مدة التأمين طويلة ومع ذلك تشترط شركة التأمين دفع بدل التأمين مرة واحدة، ويحصل ذلك في التأمين على الحياة مثلا، ففي هذه الحالة يدفع بدل التأمين بكامله مقدما عند إبرام العقد. ولكن غالبا ما يكون دفع بدل التأمين على أقساط، وجرت العادة بأن يكون القسط سنويا يدفع مقدما في أول كل سنة، ويدفع القسط الأول عند إبرام العقد، وقد تقبل شركة التأمين أن يقسم القسط السنوي إلى أجزاء، يدفع كل جزء مقدما كل 6 أشهر أو كل 3 أشهر وأحيانا كل شهر، وتبدأ السنة بدءا من تاريخ بدء سريان العقد. وإذا استحق القسط السنوي في أول السنة واستوفت شركة التأمين كامل القسط ثم فسخ عقد التأمين أو أبطل بعد 4 أشهر مثلا، فإن مبدأ قابلية القسط للتجزئة يقضي بأن ترد شركة التأمين للمؤمن له ثلثي القسط لأنها لم تتحمل الخطر عن باقي الفترة من السنة، على أن هذا المبدأ لا يمنع من أن تستبقي شركة التأمين كامل القسط السنوي الذي استوفته إذا كان الفسخ أو الإبطال قد تسبب فيه غش المؤمن ويكون ما احتفظت به من القسط بمثابة التعويض. ويجب أن نلاحظ بأنه عندما يكون القسط سنويا يتوجب على شركة التأمين أن تشعر المؤمن في أول كل سنة برسالة عادية أو مسجلة بضرورة دفع القسط المستحق، ذلك أن المؤمن غالبا ما يكون قد نسي موعد استحقاق القسط السنوي، كما أن ذلك يعطي الحق لشركة التأمين بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال امتناع المؤمن عن الدفع وهي وقف التأمين. ثالثا، مكان دفع القسط. الأصل أن يكون مكان دفع القسط هو موطن المدين به، أي موطن المؤمن، وذلك تطبيقا للقواعد العامة، ولكن جرت العادة في أعمال التأمين أن يكون دفع أول قسط في مركز شركة التأمين، ثم يكون دفع الأقساط التالية في موطن المؤمن أو مركز إدارة أعماله إذا تعلق التأمين بهذه الأعمال. وقد كان المشرع الفرنسي يعد القسط دينا محصلا ويوجب على شركات التأمين تحصيله في موطن المؤمن، وربما أن هذا الأسلوب معقد ومكلف بالنسبة لشركات التأمين، فقد نص المشرع الفرنسي بأحكام قانون التأمين المؤرخ في 30 من تشرين الثاني عام 1966 بالمادة التشريعية 113 على 3 على أن بدلات التأمين محمولة من قبل المؤمنين إلى موطن شركة التأمين أو وكلائها المعينين لهذا الغرض. ومع ذلك استثنى القانون الفرنسي المذكور أعلاه بعض الحالات وعد فيها بدل التأمين محصلا في موطن المؤمن، وذلك إذا كان هذا الأخير عاجزا أو مسنا لا يستطيع التنقل أو كان يقطن على بعد 3 كيلومترات من نقطة بريدية، ففي هذه الحالات يقع على عاتق المؤمن أن يطلب الاستفادة من ميزة تحصيل القسط في موطنه، ولكن مع تطور وسائل الدفع الحديثة من شيكات وبطاقات اعتمادا وحوالات مصرفية آلية نتساءل فيما إذا كان هناك مبرر للإبقاء على مثل هذه الاستثناءات. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 975 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن تدفع الأقساط في محل إقامة المضمون ما عدا القسط الأول. أما وثائق التأمين السورية فتشترط أن يتم دفع الأقساط السنوية في موطن الشركة سواء في مركزها الرئيسي أو لدى الفرع الذي تم إبرام عقد التأمين معه. رابعا، طريقة دفع القسط. الأفضل أن يتم دفع قسط التأمين نقدا يدفع لشركة التأمين أو لمن فوضته بقبض القسط وإعطاء وصلا بالاستلام القسط، إلا أنه قد يتم دفع القسط بموجب شيك أو بموجب حوالة بريدية أو بتحويل من حساب المؤمن إلى حساب شركة التأمين في أحد المصارف، ولا يعد الدفع قد تم ولا يكون مبرئا لذمة المؤمن إلا إذا تم التحويل فعلا. وفي حالة الدفع بموجب شيك فإن التأمين يعد نافذا بدءا من تسلم الشيك من قبل شركة التأمين ومعلقا على شرط فاسخ في حال عدم وفاء قيمة الشيك لعدم وجود رصيد. ويجوز أن يتم دفع القسط عن طريق المقاصة، وذلك إذا تحقق الخطر المؤمن قبل أن يدفع المؤمن القسط المستحق، فيجوز عندئذ لشركة التأمين أن تخصم مبلغ القسط من مبلغ التأمين الذي يتوجب عليها دفعه للمؤمن نتيجة وقوع الكارثة، ويكون ذلك عن طريق المقاصة القانونية إذا كان مبلغ التأمين قد تحدد وأصبح غير قابل للنزاع. أما إذا كان مبلغ التأمين لم يتحدد ولا يزال محل نزاع، جاز لشركة التأمين أن تلجأ إلى المقاصة القضائية، وجاز لها أيضا أن تحبس لديها مبلغ التأمين لتستوفي منه القسط المستحق وفقا للقواعد المقررة في الدفع بعدم التنفيذ، ولها أن تحتج بذلك بمواجهة المستفيد من التأمين أو بمواجهة الدائنين الذين يكون لهم حق امتياز أو حق رهن انتقل إلى مبلغ التأمين، أو بمواجهة كتلة الدائنين في تفليسة المؤمن. ويتم تسليم المؤمن إيصالا بتسديد مبلغ القسط أو يذكر ذلك في وثيقة التأمين المسلمة له، وتستخدم هذه الوثيقة أو الإيصال لإثبات دفع المؤمن للقسط، على أنه يمكن إثبات الوفاء بالقسط بطرائق الإثبات كافة، وذلك وفقا لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية. وبما أن شركات التأمين ذات صفة تجارية، فإنه يمكن إثبات دفع القسط بطرائق الإثبات كافة بما فيها البينة الشخصية والقرائن. جزاء عدم دفع بدل التأمين. إذا امتنع المؤمن أو تخلف عن تسديد القسط، جاز لشركة التأمين أن تتحلل من الضمان. وحول هذه النقطة، فإن الحل الذي يتبع وفقا للقواعد العامة هو أن تلجأ شركة التأمين إلى إعذار المؤمن له وتطلب إلى القضاء التنفيذ العيني، وإما فسخ عقد التأمين مع التعويض، وهذا الإجراء لا يعد كافيا من جهة، وهو خطير من جهة أخرى، فإننا أولا لا نستطيع أن نطلب إلى كل شركة تأمين لم تحصل بدل التأمين أو لم يدفع لها أن تعذر المؤمن وتلاحقه عن طريق القضاء للمطالبة بفسخ العقد والتعويض في الوقت الذي يبقى فيه التأمين ثانيا، وهذا هو الخطر ساري المفعول إلى أن يصدر الحكم بالفسخ ذلك، لأن التأمين هو عقد زمني لا يفسخ بأثر رجعي، فإذا ما تحقق الخطر وجب على شركة التأمين تعويض المؤمن مع جواز حبس مبلغ التأمين حتى تستوفي القسط أو الأقساط المستحقة أو تخصم من مبلغ التأمين هذه الأقساط. ولا شك أن هذه الإجراءات لا تلائم إطلاقا مصلحة شركة التأمين، ولا سيما إذا استغل المؤمن طولها وتعقيداتها، وهذا ما لا يتفق مع التبسيط الواجب مراعاته في تسيير عجلة التأمين. لذلك لجأت شركة التأمين إلى وضع شروط خاصة في وثائق من شأنها أن تقلب الوضع، فتيسير الإجراءات تيسيرا شديدا بحيث يصبح المؤمن تحت رحمة شركة التأمين، من ذلك أن تشترط إعفاءها من الإعذار، فإذا تأخر المؤمن في دفع القسط وقف عقد التأمين ويتوقف معه التزام شركة التأمين بضمان الخطر المؤمن، فيفاجأ المؤمن قبل أن يعذر بدفع القسط المستحق وقد تحقق الخطر بأن التزام شركة التأمين موقوف لأنه لم يدفع القسط في تاريخ استحقاقه، فيضيع عليه حقه في التعويض. لذلك كان لابد من تدخل المشرع وحل هذه النقطة تحقيقا لمصلحة طرفي العقد، فقد تدخل كل من المشرع الفرنسي واللبناني والمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في وضع أحكام تنظم جزاء تخلف المؤمن عن التزامه بدفع التأمين. وسنعرض هذه النصوص أولا، ثم ننتقل إلى دراسة المؤيد الذي جاءت به هذه النصوص، ذلك لأن هذه النصوص قد أصبحت تمثل عرفا تأمينيا مستقرا يتضح من الشروط التي تدرج عادة من وثائق التأمين. فقد نصت المادة 1074 من المشروع التمهيدي لقانون المدني المصري على ما يلي: 1- إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن شركة التأمين أن يعذر طالب التأمين بكتاب موصى عليه يرسل إليه في آخر موطن معلوم، أو يرسل إلى الشخص المكلف سداد الأقساط في موطنه مبينا فيه أنه مرسل للإعذار ومذكرا بالنتائج التي تترتب عليه طبقا لهذه المادة. 2- ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الدفع في مركز شركة التأمين، كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط. 3- فإذا لم يكن للإعذار نتيجة، فإن عقد التأمين يوقف سريانه، ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء 20 يوما من وقت إرسال الكتاب، ويجوز للمؤمن شركة التأمين بعد انقضاء 30 يوم إما أن يطالب بتنفيذ العقد قضاء، وإما أن يفسخه بكتاب يوصى عليه يرسله إلى طالب التأمين. 4- فإذا لم يفسخ العقد، فإنه يعود إلى السريان بالنسبة للمستقبل من ظهر اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر، وما عسى أن يكون مستحقا من المصروفات. 5- تسري المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة من يوم تقديم الكتاب الموصى عليه لمصلحة البريد وإثبات ذلك في سجلاتها. 6. ويقع باطلا كل اتفاق ينقص هذه المواعيد أو يعفي المؤمن أي شركة التأمين من أن يقوم بالإعذار. ويقابل هذا النص المادة 975 من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي اقتبست حرفيا نص المادة 16 من قانون التأمين الفرنسي المعدل بالقانون المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1966 والمرسوم المؤرخ في 23 حزيران 1967. وسنكتفي بعرض النص الفرنسي الوارد بأحكام المادة التشريعية 113 على 3 والمادة التنظيمية 113 على 1 وما يليها، فقد نصت الفقرة الثانية وما يليها من أحكام المادة التشريعية 113 على 3 على ما يلي: في حال الامتناع عن دفع كامل بدل التأمين أو قسط منه، فإن التأمين لا يعد موقوفا إلا بعد مرور 30 يوما على الإعذار الذي يترتب على شركة التأمين إرساله للمؤمن بعد 10 أيام من تاريخ استحقاقه، وذلك بمعزل عن حق شركة التأمين بالتنفيذ العيني عن طريق القضاء. فإذا كان البدل السنوي مجزأ على أقساط، فإن أثر وقف التأمين الناجم عن عدم دفع أحد الأقساط يستمر حتى انتهاء الفترة السنوية المعينة، ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط في جميع الأحوال محمولاً. ويحق لشركة التأمين أن تفسخ العقد بعد 10 أيام على انقضاء 30 يوماً المشار إليها أعلاه، فإذا لم يفسخ العقد فإنه يعود إلى السريان بالنسبة للمستقبل من ظهر اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر أو أحد أجزاء القسط السنوي أو أجزاء القسط التي كانت محلا للإعذار وذلك التي استحقت خلال فترة وقف التأمين، بالإضافة إلى نفقات المطالبة والتسديد لشركة التأمين أو لمن فوضته لهذا الأمر. ولا تطبق أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة في حالة التأمين على الحياة. من هذه النصوص نستنتج أنه إذا تخلف المؤمن عن تنفيذ التزامه بدفع القسط المستحق أو ما استحق من أجزائه تكون أمام مراحل ثلاث هي إعذار شركة التأمين للمؤمن واستحقاق القسط ووجوب تسديده أولا، ثم يوقف سريان التأمين بعد مضي مدة معينة على الإعذار ثانيا، وحق شركة التأمين أخيرا بالفسخ أو بالتنفيذ العيني، وسنبحث في هذه المراحل بالتفصيل. أولا الإعذار. 1. وجوبه: يجب على شركة التأمين أن تعذر المؤمن بوجوب دفع القسط المستحق أو أجزاء القسط، وذلك لكي تستطيع شركة التأمين أن تلجأ إلى تطبيق الجزاء على المؤمن الذي تخلف عن تنفيذ التزامه، وبما أن هذا الإعذار ضمان أساسي للمؤمن إذ يلفت انتباهه إلى وجوب الدفع وإلى ما يترتب على عدم الدفع من جزاء، فلا يفاجئ بأن نجد عقد التأمين موقوفا ثم مفسوخا بعد ذلك، فإن كل اتفاق يعفي شركة التأمين من هذا الإعذار يعد باطلا. ويعد الإعذار إلزاميا سواء كان البدل محصلا في مواطن المؤمن أم محمولا في مركز شركة التأمين، فهو يدل على أن شركة التأمين قد سعت إلى المؤمن وطالبته بالوفاء دون جدوى، ذلك لأنه يقع على عاتق شركة التأمين إثبات أنها طالبت المؤمن بالدفع ورفض ذلك بموجب إيصال يشعر بذلك. ثانيا شكله: أما شكل الإعذار فيجب أن يتم بموجب رسالة مسجلة موجهة إلى المؤمن في آخر موطن له معروف من شركة التأمين أو إلى الوكيل المتفق عليه بعقد التأمين لسداد القسط. ويعد الإعذار قد تم في الوقت الذي ترسل فيه شركات التأمين الرسالة المسجلة ووصول الإعذار إلى المؤمن، وهذا لا يمنع من إتمام الإعذار برد إشعار بالوصول لشركة التأمين يذكر فيه أن المؤمن قد تسلم كتاب الشركة بموجب الرسالة، على أنه إذا ردت الرسالة المسجلة إلى الشركة على أن المؤمن رفض تسلمها أو متغيب عن موطنه لتركه هذا الموطن دون أن يخبر الشركة بموطنه الجديد، فإن الإعذار يعد قد تم على الرغم من ذلك، وتسري المهن المحددة بعد الإعذار بدءا من تاريخ إرساله لا من وقت وصوله للمؤمن. 3. مضمونه: يجب أن يحتوي الإعذار المتمثل بكتاب موجه من شركة التأمين للمؤمن على البيانات التالية: ألف مبلغ القسط المستحق وتاريخ استحقاقه، ب أن يذكر القصد من إرساله هو أن يكون إعذارا للمؤمن بالدفع يترتب عليه نتائج معينة، ج أن تذكر فيه النتائج المترتبة على الإعذار وأهمها وقف سريان عقد التأمين بعد انقضاء المهلة المحددة أي 30 يوم وجواز فسخه بانقضاء مهلة 10 أيام بعد ذلك إذا أصر المؤمن على الامتناع عن الدفع. 4. آثاره: يترتب على إرسال الإعذار للمؤمن النتائج التالية: ألف يصبح القسط واجب الدفع شركة التأمين فيما لو كان القسط دينا محصلا. ب. تنقطع مدة التقادم التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط، وذلك خلافا للمبادئ العامة التي تقضي بأن قطع مدة التقادم لا يكون إلا بالمطالبة القضائية أو ما يقوم مقامها. جيم. تبدأ المدة المحددة 30 يوم لوقف سريان التأمين وبدء مدة 10 أيام للفسخ أو التنفيذ العيني. دال. بدء سريان فوائد التأخير لمصلحة شركة التأمين والتي تحسب حسب معدل الفائدة القانوني. ويجب أن نشير إلى أن التغطية تبقى مستمرة خلال سريان مدة 30 يوم، فإذا ما وقعت الكارثة خلال هذه الفترة فإن شركة التأمين ملزمة بتسويتها، وفي مثل هذه الحالة سيدفع المؤمن فورا القسط المستحق طبعا، كما يحق لشركة التأمين أن تحسم القسط المستحق من مبلغ التأمين المتوجب عليها بسبب تحقق الخطر المؤمن. ثانيا، وقف سريان التأمين. 1. ماهية وقف التأمين؟ إذا مضت المدة المحددة 30 يوما على إرسال الكتاب المسجل إلى المؤمن ولم يسدد هذا الأخير القسط المستحق رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يتوقف تلقائيا بالنسبة لالتزامات شركة التأمين فقط دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، وبذلك فإن التزام شركة التأمين بضمان الخطر يتوقف ويبقى موقوفا إلى اليوم الذي يعاد فيه سريان عقد التأمين إن سدد القسط فيما بعد. فإذا تحقق الخطر المؤمن خلال مدة وقف سريان التأمين لا تلتزم شركة التأمين بالتغطية أو بتسوية الكارثة، على أن هذا الوقف لا يؤثر في التزامات المؤمن الذي يبقى بموجب عقد التأمين ملزما بدفع بدل التأمين عن مدة الوقف، ولا يتحلل من التزامه هذا إلا إذا فسخ العقد. وتستطيع شركة التأمين أن تحتج بوقف سريان التأمين إذا ما تحقق الخطر على المستفيد إذا لم يكن هو طالب التأمين، وعلى الغير ممن تعلق حقه بعقد التأمين كالدائنين المرتهنين وأصحاب حق الامتياز والمتضرر في التأمين من المسؤولية، وترفض تسوية الحادث المؤمن. 2. انتهاء وقف التأمين. يعد وقف التأمين جزءا مؤقتا قد يختفي بسرعة وفي أي لحظة بأشكال مختلفة. ألف. ينتهي هذا الوقف للتأمين ويعود عقد التأمين إلى السريان بدءا من تاريخ تسديد المؤمن للقسط المستحق مع سائر المصاريف التي دفعت من أجل إعذاره بالدفع، شرط أن لا يكون عقد التأمين قد فسخ من قبل شركة التأمين. فإذا ما عاد عقد التأمين إلى السريان فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض عن الكارثة فيما لو وقعت بدءا من اليوم التالي لتاريخ دفع القسط. ب. كما ينتهي وقف سريان التأمين إذا تنازلت شركة التأمين عن حقها في الوقف صراحة أو ضمنا، كما لو منحت شركة التأمين للمؤمن أثناء فترة الوقف مهلة يدفع خلالها القسط المستحق أو ما بقي دون دفع من هذا القسط. ج. استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي على أن وقف سريان التأمين لا يدوم إلا إلى اليوم الذي يستحق فيه قسط جديد، فإذا حل استحقاق القسط الجديد دون أن تفسخ شركة التأمين العقد فإن وقف سريان التأمين بسبب القسط القديم ينتهي، ولا يبقى أمام شركة التأمين إلا أن تطالب بالتنفيذ العيني بالنسبة لهذا القسط القديم. فإذا عاد عقد التأمين إلى السريان بحلول استحقاق القسط الجديد وتخلف المؤمن عن دفع هذا القسط، جاز لشركة التأمين أن تعذر المؤمن من جديد لتوقف سريان العقد وفقا للإجراءات سالفة الذكر، وذلك إلى أن يحل استحقاق قسط جديد آخر. ثالثا، فسخ العقد من قبل شركة التأمين. إذا مضت 10 أيام على بدء سريان وقف التقادم أي بدءا من انتهاء مدة 30 يوم، فإن باستطاعة شركة التأمين أن تفسخ عقد التأمين دون الرجوع إلى القضاء كما هي الحال بالنسبة للمبادئ العامة، ويتم هذا الفسخ بموجب رسالة مسجلة ترسلها شركة التأمين إلى المؤمن في آخر موطن له معلوما من قبلها كما هي بالنسبة للإنذار، وتتضمن هذه الرسالة رغبة الشركة بفسخ العقد، ويأخذ الفسخ أثره بدءا من تاريخ إرسال الكتاب المسجل لا من وقت وصوله إلى المؤمن، وللشركة أن تطالب المؤمن عن طريق القضاء بما ترتب في ذمته من أقساط مستحقة لم يدفعها إلى يوم الفسخ مع سائر المصروفات، كما لها أن تطالبه بتعويضا عن هذا الفسخ، على أن تسديد المؤمن للأقساط المستحقة بعد مضي 10 أيام من وقف سريان التأمين وقبل أن يتم الفسخ يمنع على الشركة أن تفسخ العقد، ويجب أن يسدد المؤمن الأقساط المتأخرة كافة مع المصروفات لكي يمنع الفسخ، شرط أن تكون شركة التأمين قد حددت مسبقا المصروفات كافة الناجمة عن تخلفه في التزامه بدفع بدل التأمين ومطالبته بها. ويجب أن نشير إلى أنه إذا لم تلجأ شركة التأمين إلى الفسخ، جاز لها أن تطلب التنفيذ العيني، فتطالب المؤمن عن طريق القضاء بدفع قسط المستحق والمصروفات مع التعويض عن العطل والضرر إذا أثبتت وجود الضرر. على أن تلجأ شركات التأمين تحاشياً من عبء إثبات الضرر إلى أن تورد نصاً في وثيقة التأمين يقضي بدفع مبلغ جزافي كتعويضاً عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة تخلف المؤمن عن تنفيذ التزامه بدفع القسط. نهاية الوحدة التعليمية الثامنة.